بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، وفي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، فقد بين فيه هذا الصحابي الجليل القدر الذي كان يخرجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتمل على هذا الهدي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما سبأ أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعطيها، أي صدقة الفطر، فالضمير عائد إلى زكاة الفطر. وقوله نعطيها فيه إجمال، لم يبين فيه هذا الصحابي لمن تعطى هذه الزكاة. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن زكاة الفطر تعطى لكل فقير ومسكين، أما إذا كان من غير الفقراء والمساكين من أصناف الزكاة الباقية، فللعلماء رحمهم الله فيها وجهان. فقال بعض العلماء: يجوز إعطاؤها لكل مديون، وكذلك لكل ابن سبيل وللغزاة في سبيل الله عز وجل، بمعنى أنها تعطى لمن يعطى له الزكاة. وهذا القول من القوة بمكان، وذلك لأن زكاة الفطر تعتبر صدقة واجبة لازمة على المكلف، فيشرع إعطاؤها لمن تعطى له الزكاة الواجبة، فتصرف صدقة الفطر في من أمر الله تبارك وتعالى بصرف الزكاة المفروضة إليه، فيجوز إعطاؤها للفقراء والمساكين والغارمين. فلو كان الإنسان مديونا فإنه يشرع إعطاؤه من صدقة الفطر، وذلك على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لأن الشرع إذا سكت عن النحل، وقد نص على العموم في آية الصدقات، وجب صرفها إلى ذلك المحل المنصوص على سبيل العموم عليه، لقوله تعالى: إنما الصدقات. ولا شك أن صدقة الفطر تعتبر من الصدقات، فيشرع إعطاؤها للفقراء والمساكين. ويجوز للإنسان إذا أراد أن يصرفها للفقراء والمساكين أن يخص صنفا واحدا. مثال ذلك: لو كان عند الإنسان جار يعرف أنه فقير أو مسكين، جاز له أن يصرف صدقة الفطر إليه، لأنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها للفقراء، ولم يأمره بصرفها للأصناف الثمانية على سبيل التعميم. فالحكم في الزكاة وكذلك في صدقة الفطر أن الإنسان مخير، إن شاء عمم في الزكاة الأصناف الثمانية، وإن شاء خص بعضهم بهذه الزكاة والصدقة. فمن وجبت عليه زكاة في ماله وأراد أن يصرفها للأصناف الثمانية فهذا أفضل، فيجعل نصيبا للفقراء ونصيبا للمساكين ونصيبا للمجاهدين في سبيل الله ونصيبا لابن السبيل المنقطع ونصيبا للمديون، وهكذا في بقية أصناف الزكاة الثمانية. فهذا أفضل لما فيه من تعميم الخير على هذه الأصناف. ولا شك أن الناس في هذا الزمان قد اقتصروا على بعض الأصناف ونسوا البعض المهم، ومن أشهر ذلك أن أصحاب الديون يعتبرون من أصناف الزكاة الذين سماهم الله في كتابه فأوجب صرف الزكاة إليهم، فقال: والغارمين. فمن أصابه الدين فإنه يشرع دفع الزكاة إليه، ولكن بشرط أن يكون دينه في غير السفه والتبذير. فإن كان سبب دينه بسبب المعصية أو التبذير فإنه لا يعطى من الزكاة، ولكن إذا كان دينه بسبب مشروع كأن يكون عنده مال يتلف عليه أو تجارة تتلف عليه فيضمن مالها، أو يتزوج زواجا لا إسراف فيه ثم تركبه الديون بعد ذلك، يشرع حينئذ إعطاؤه من الزكاة. وقد تناسى كثير من الناس هذا الصنف من أصناف الزكاة وهم المديونون. ولا شك أنه إذا كان الإنسان بإمكانه أن يجعل للأصناف الثمانية حظها فهذا أفضل وأكمل، وفيه خروج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. وفيه كذلك جبر لخاطر كثير من المكروبين والمحتاجين. وقوله: كنا نعطيها، الإعطاء هنا كما قلنا مجمل، وقد جاء في الأحاديث الأخرى بيان زمان إعطاء الصحابة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعطونها قبل الصلاة وذلك بعد الغروب، ورخص لهم في دفعها قبل العيد بيوم أو يومين، لما ثبت في صحيح البخاري أنهم كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا على سبيل الرخصة، أن يخرج الإنسان صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، كأن يخرجها يوم 29 من رمضان أو في يوم 30 من شهر رمضان، فهذا لا حرج فيه. وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السياق يقصد منه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه الاحتجاج، ولذلك قرر جمع من الأصوليين رحمة الله عليهم أن الصحابي إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا اللفظ يعتبر حجة يعمل بها، لأن الصحابي قصد الاحتجاج والاستدلال، فيعتبر قول أبي سعيد هنا كنا نعطيها مشعر بالاستدلال، وذلك مشعر أيضا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان هذا الإعطاء خطأ وليس لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه لهم. وقوله صاعا من طعام فيه دليل على أن الواجب في صدقة الفطر هو صاع الطعام، وللعلماء في هذا الصاع وجهان، منهم من حمله على سبيل العموم وقال إن صدقة الفطر المعتبر فيها الطعام، فكل من أخرج صاعا من الطعام أجزأه ذلك، وقد تحقق مقصود الشرع وامتثل أمره بإخراجه. وقال بعض العلماء إنما أراد البر، وذلك على سبيل التخفيف. وقوله أو صاعا من شعير، وذلك على سبيل التنويع، أي منا من يخرجها صاعا من طعام، ومنا من يخرجها صاعا من شعير. وكذلك قوله أو صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف، ويسمى بالنضير والنضير، وهذا يعتبر نوعا من الطعام. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أن المعتبر إخراج الطعام كما قلنا، ويتخرج على هذا اللفظ من الحديث، أعني قول هذا الصحابي رضي الله عنه صاعا من طعام، يتخرج منه جواز إخراج الأرز في زماننا هذا، لأن الأرز يوصف بكونه طعاما، ولأن المقصود من صدقة الفطر إغناء السائلين والمحتاجين، ولا شك أن كل ما يصدق عليه الوصف بالطعام أنه محقق لهذا المقصود من الشرع. وقوله أوصاعا من زبيب فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء على أن الزبيب وهو العنب إذا اكتمل نضجه واستوى وجفف صار زبيبا فجاز إخراجه. ولذلك قال العلماء إن هذا يعتبر دليلا على أن الزبيب يجب إخراج صاع كامل فيه، خلافا لمن قال إن الزبيب يخرج منه نصف صاع، فهذا الحديث نص على كمال الصاع ولا مساغ ولا مجال للاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه أقر الصحابة رضوان الله عليهم في إخراجهم لهذا الصاع أو هذا القدر. وقد ذكر أبو سعيد رضي الله عنه أصنافا, وقد ورد في الأحاديث الأخرى أصناف أخرى كصنف التمر. المقصود أن الناس مخيرون, وإن كان العلماء رحمهم الله قد اختاروا أن الأفضل إخراج التمر في صدقة الفطر ثم ينظر إلى غالب القوت, وذلك لعظيم نفع التمر للناس, وكذلك كونه يبقى إلى أبعد زمن مع ثناء الشرع على هذا النوع من الطعام وورود الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه والثناء عليه كما قدمناه في المجلس الماضي. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء. قوله جاء معاوية هو أمير المؤمنين وخال المؤمنين, معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. وقوله جاء أي جاء إلى المدينة, فقد حج في سنة من السنوات ومر بالمدينة قبل حجه, وكانت في هذه السنة ما ذكره أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه من اجتهاد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقوله وجاءت السمراء مراده وصفه لها بالسمراء إنما هو لمكان الاغتباء, وذلك أن سمراء الشام كانت أكثر حظا نظرا لخصوبة الأرض ووفرة المياه بالشام, فكان الحب فيها أكبر حجما ويضرب إلى السواد قليلا أو إلى الحمرة القريبة من السواد. فقال السمراء لمكان ما فيها من كمال الخلقة, فسموها سمراء من هذا الوجه. فاجتهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعدل من هذا الطعام, أعني طعام الشام, عدل النصف منه بالصاع الكامل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من البر. وهذا الاجتهاد رده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وممن رده هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. واجتهاد معاوية لمكان صلاح الحب في نظره لا يعتبر موجبا للخروج من الأصل, فالأصل أن الواجب صاع كامل يستوي في ذلك الجيد والرديء. وأما معاوية فقد هضر إلى الجودة ونزل نصف الصاع من الجيد منزلة الصاع من الرديء, لا أقصد الرديء من كل وجه ولكن باعتبار ما هو أجود منه أي حب الحجاج, وذلك لأن حب الحجاج أقل إصابة للماء وأكثر تعرضا للشمس, فيكون أبهت لونا من حب الشام, وذلك أفخر وأجود وكذلك أكبر حجما. فالمقصود أن العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الصاع كاملا, ولمعاوية رضي الله عنه أجره في الاجتهاد, ولكن العبرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث الباب الماضي من قول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا, فدل على أن الواجب هو الصاع الكامل وأن من أخرج بعض الصاع لا يعتبر مؤديا للفرض الواجب عليه. وقول أبي سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزامها وتقديمها على قول غيره. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أنه إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقدم عليها الآراء ولا يقدم عليها الاجتهادات ولا الأهواء، وإنما يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خير الهدي وهو سبيل النجاح والفلاح والصلاح. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يزنون علم الإنسان وصلاحه وتقواه على قدر تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المسلم ملتزما لها مقدما لها على الآراء والاجتهادات كلما كان ذلك أصغر لدينه وأمكن لرضاء ربه عنه. لقال بعض العلماء: إن الله قفل الأبواب المفضية إلى الجنة والسبل المنتهية إليها وأبقى بابا وسبيلا واحدا، وهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو الصراط الذي عليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن أبا سعيد رضي الله عنه لم يلتفت إلى اجتهاد هذا الصحابي الجليل، ولذلك لما اجتهد معاوية في مسألة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلة في الأواني، وأنكر عليه أبو الدرداء وأنكر عليه أبو سعيد، وأبو أسيد رضي الله عنهم قال له أبو أسيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، الذهب بالذهب، إلى آخر الحديث. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو أسيد: عبيري من رجل أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أرى بهذا بأسا. ثم قال أبو الدرداء: والله لا أصحبك ليلة واحدة. ورجع إلى عمر بالمدينة كما ثبت ذلك في الموطأ. فقال له عمر: ما الذي أقدمك من ثغري؟ فأخبره باجتهاد معاوية، وأخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فقال له عمر: ارجع، فوالله لا خير في قوم لست فيهم. وكتب إلى معاوية ينهاه عن اجتهاده. وجاء في الرواية الأخرى: ألا سبيل لك ولا إمرة لك على أبي الدرداء، من أجل اعترافه بفضل أبي الدرداء وتمسكه بالسنة وصدعه بالحق في وجه معاوية رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أنه لا يجوز تقديم الاجتهاد والرأي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى اعتبار الصاع كاملا، وخالفهم الإمام أبو حنيفة النعمان، واحتج باجتهاد معاوية وبما ورد في الرواية الأخرى فعدل به الناس نصفا. قال أبو حنيفة وأصحابه إن قوله عدل به الناس نصفا يعتبر إجماعا من الصحابة، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا بد من إخراج الصاع كاملا. وأما ما ذكروه من إجماع الصحابة فمردود بدليل هذه الرواية الصحيحة عن أبي سعيد أنه أنكر ذلك. فالمقصود أن العبرة بالصاع كاملا.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
كنا سنقرأ كتاب الحج كما وعدناكم، ولكن أظن الوقت ضيق جدا، إذ ليس بيننا وبين الحج إلا قرابة أسابيع، فمن الصعب أن نخالف منهج المصنف ونقدم كتابا على كتاب. وقد استخرت الله عز وجل ورأيت من الأسلم أن نبقى على ترتيب المصنف، وإذا أراد الله قبل الحج بأسبوع تكون هناك دروس خاصة بالحج إن شاء الله تعالى، فنسير على منهج المصنف ونقرأ كتاب الصوم إن شاء الله.
عن أبي هريرة رضي قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام مأخوذ من قولهم صام وصوم صوما وصياما، وأصل الصيام الإمساك، ويقال إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الكلام. قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وقال بعض العلماء إن المراد به القيام، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل دماء. وأما في الاصطلاح فالمراد بالصيام عبادة مخصوصة، ولذلك قالوا في تعريفه إمساك مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة. فقولهم إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فهذه هي حقيقة إمساك الصيام. وقولهم في زمن مخصوص المراد به من طلوع الفجر الصادق إلى دخول الليل، وذلك بمغيب الشمس وإمساك جزء يسير من الليل، بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه العبادة تعتبر فريضة من فرائض الإسلام، وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، فرضها الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وانعقد على فرضيتها إجماع المسلمين، فرضها الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله كتب أي فرض، وأصبح واجبا لازما. وقوله وكذلك ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان أو صيام شهر رمضان. وأجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصيام ركن من أركان الإسلام. ولذلك لو قال رجل أو قالت امرأة: الصوم ليس بواجب، ورد فرضية صيام رمضان وأنكرها فقد كفر، وأصبح مرتدا فهي ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، فرضها الله تبارك وتعالى وجعل في فرضيتها خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: لعلكم تتقون. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن عبادة الصوم من أفضل العبادات وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، لأنها تهذب أخلاق المؤمن وتقوم سلوكه وآدابه وتعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. ففي الصوم كسو للنفس عن هواها وحبس لها عن شهواتها ومبتغاها، والصائم الذي يمتنع عن أكل الطعام المباح يعود نفسه على الكف عما لا يحل، لأنه إذا امتنع من الطعام المباح فسوف لا تمتد يده إلى طعام محرم. وكذلك إذا امتنع من الشراب في وقت الصوم.
من فضلك اقلب الشريط.
وكذلك إذا امتنع من الشراب في وقت الصوم، والشراب حلال ومباح له، فإنه لا يطعم الشراب المحرم. وإذا حبس نفسه عن زوجته التي يحل له وطئها، فإنه من باب أولى أن يحبس نفسه عن أعراض المسلمين فلا يتعرض للزنا. فلذلك قالوا إن في الصيام كسر للهوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي كأنه خصاء يمنعه ويخفف شورة الشهوة وكذلك يكسر حدتها. فهذا علاج نبوي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من حبس النفس عن الشهوات. ولذلك قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قولا بليغا يدل على فضل هذه العبادة: يدل قوله على أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يجلون هذه العبادة ويستشعرون ما لها من الأثر على النفوس. فلذلك قال: من صحبة العبد. فقال رحمه الله: من فقال رضي الله عنه: من سعادة المسلم كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه. فهذا يدل على ما كان السلف الصالح يكنونه لعبادة الصوم. فقوله كثرة الصلاة لأنها تقوي الصلة بالله جل وعلا، فيحتاج صاحبها إلى ما يكثر شهوته. فقال: وكثرة الصوم. ثم يحتاج المسلم إلى ما يدفع الشبه عنه. فقال: وصحبة الفقيه. فهذا من جوامع كلمه رضي الله عنه وأرضاه. والغالب في المسلم إذا حافظ على الصيام المفروض والنافلة أن يكون أشرح الناس صدرا وأقوى الناس عزيمة على الخير، وكذلك أقواهم ضبطا للنفس عن الحدود والمحرمات. فقل أن تجد إنسانا يحافظ على صيام النوافل إلا وجدته بعيدا عن الحدود والمحرمات، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. والأصل في ذلك قول الله تعالى: لعلكم تتقون. وكان من أمارات تقوى الإنسان لله جل وعلا كثرة صيامه على الوجه الذي لا يبلغ إلى حد الترقع والخروج عن السنن. فإذا كثر صيام الإنسان تهذبت نفسه وحسن طباعه وأخلاقه وكانت له شخصية مسلم، لأن الإسلام يريد من المسلم أن يقهر نفسه. والأصل في السعادة والفلاح أن تعود نفسك أن تكون مستجيبة لك وأن لا تكون طائعا لها. ولذلك قال الله عن أهل الجنة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكلما كان الإنسان قاهرا لنفسه كلما كان قوي الإرادة على الخير. وقل أن تجد إنسانا كثير المعاصي كثير التلبس بالشهوات والمنكرات إلا وجدته ضعيفا أمام الهوى ضعيفا أمام نفسه. فقوم الإسلام المسلم وهذبه بهذا الشهر العظيم لكي يكسر حدة النفس ولكي يكون سلطانه على النفس لا سلطان النفس عليه. وهذا أصل عام أن الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يكون من أهل التقوى والفلاح أن يعود نفسه قصرها على الخير وأن تكون نفسه مستجيبة له لا مستجيبا لها. وشاهد ذلك واضح، فإن الإنسان إذا أكثر من الصيام وأكثر من الصلاة والعبادة هانت نفسه عليه وأصبح كلما يريد خصلة من خصال الخير وأحبها ووجد نفسه متعلقة بها سهل عليه فعلها. ولكن بالعكس، إذا كان مستجيبا للهوى فإنه لا يستطيع فعل الخير. ولذلك تجد كثيرا من الشباب الصالحين يحبون الخير وخصال الخير ولكنهم لا يستطيعون فعلها، لأنهم عودوا أنفسهم الاستجابة للنفوس. ولم يستطع الإنسان أن يملك هواه وأن يجعل هوى نفسه تبعا لمولاه. فالمقصود أن الذي يريد الخير والفلاح يقصر نفسه. وفي عبادة الصيام هذا المعنى الجميل. ومع هذا المعنى في الصيام خيرات وفضائل في الدين والدنيا والآخرة. أما فضائله في الدين فإن الإنسان إذا صام كانت له عبادة عند الله جل وعلا. وثبت في الحديث الصحيح أنه إذا خرج المسلم من رمضان حافظا له غفر له، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن صيام رمضان من أسباب المغفرة. وأما خير الدين ومن خير الدين أنه يحمل على مكارم الأخلاق، لأن الإنسان إذا ضمئت أمعاؤه وجاعت أحشاؤه لله جل وعلا تذكر البائسين والمحتاجين، فكان ذلك أبلغ في العطف عليهم، فيكون ذلك أدعى لحصول الخير منه لإخوانه. إضافة إلى أن الصيام يعين على ذكر الآخرة، فإن الإنسان في الدنيا إذا صام يستطيع بعد ساعات قليلة أن يطفئ حدة الظمأ وكذلك حدة الجوع بالأكل والشراب عند فطره. ولكن إذا طال مقامه بين يدي الله وموقفه يوم العرض على الله جل وعلا فإنه لا ساقي له ولا موجب لذهاب ظمأه غير حسناته وخيراته. وما قدم من صالح العمل بين يدي الله جل وعلا فالمقصود أن الصيام يعين على تذكر الآخرة. وكذلك في الصيام مدرسة الصبر، والصبر جزاؤه بغير حساب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا صام وكان صيامه خالصا بوجه الله جل وعلا فإن جزاء الصيام يكون بغير حساب، حتى إنه إذا كثرت عليه مظالم الناس ضاعف الله له أجر الصيام حتى تبلغ تلك المظالم ويخرج منها نقيا. فالمقصود أن الصيام فيه خيري الدنيا والآخرة. أما خيره في الدنيا فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح المتن متكلم في سنده، قد حسن بعض العلماء إسناده، وذلك في قوله: صوموا تصحوا واغزوا تغنموا. ففي الصيام صحة الأبدان مع ما فيه من موجب الغفران ورضا الديان. وقد شرع الله عز وجل هذه الفريضة 30 يوما إذا كملت عدة شهر رمضان، وكذلك وإذا نقصت 29 يوما كاملة أجرها أجر 30، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجة. المقصود أن هذا يدل على أن شهر رمضان يكون كاملا ولو كان ناقصا إذا كانت عدته 29، وكان في أول الإسلام الواجب صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان المبارك، وسمي رمضان رمضانا، قيل لأنه كان أول ما كان في الحر، وذلك من الرمل، وهي الحجارة المحمى، قالوا سمي رمضانا لذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اسم رمضان، فالجماهير على جواز ذلك، لأن الله تعالى عبر بذلك في القرآن، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وذهب بعض العلماء إلى المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: إنه اسم من أسماء الله تعالى، والحديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن يقال رمضان وأن يقال شهر رمضان، وكل ثابت في الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله في أحاديث الباب.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الصاع من الطعام وهل يقاس بالمكيال؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الصاع النبوي هو 4 أنداد، والمراد بالمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا بالنسبة لقدره على سبيل الخيل. ولذلك يسع الصاع 4 أنداد، وهي 4 أصع نبوية صغيرة. وأما بالنسبة لضبطه بالوزن فهذا يختلف باختلاف الموزونات، ولذلك الذي عليه طائفة من العلماء أنه لا يقدر الصاع بالوزن، ولا شك أن هذا القول أقرب إلى السنة، ولذلك نهي عن بيع المكيلات وزنا من الربويات وبيع الموزونات كيلا من الربويات، وهذا منصوص عليه ومعروف في مسائل الربا، لأنه لا تتحقق المماثلة في المكيل بالوزن ولا تتحقق المماثلة في الموزون بالكيل، ولأن الأصاع إذا ملأه الإنسان تناثر حبه فقد يزيد قليلا وينقص قليلا بالوزن، ولا يجوز ضبطه بالوزن في التمر لأن التمر يختلف وزنه، فهناك تمر كبير الحجم خفيف الوزن لو ملأت 4 أكف منه قد لا تبلغ 3 من الكيلو غرامات، وهناك كتمر مثلا كتمر العنبرة فإنه خفيف الوزن كبير الحجم تبلغ 1 منه قدر الأصبع، لو ملأ الإنسان الصاع منها قد يسع القليل من هذا التمر، ولو وزن هذا النوع من التمر قد لا يصل إلى 3 كيلو، بخلاف العجوة فإنها صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، فلو أنه عدل صاع العجوة بصاع العنبر لوجد البون بينهما شاسعا، فلا يستقيم ضبطه بالوزن في التمر، وهكذا بقية الموزونات المختلفة. والذي ينبغي حمل الناس على السنة وإبقاؤهم على الأصل حتى لا يتناسى الناس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع موجود وهو متوفر ومتيسر فيبقى على هذا الأصل، ينبغي إخراجه من الصاع ولا أذكر في ذلك ضبطا بالوزن، ويبقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان معنى قول ابن عمر في الحديث: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير.
هذه اللفظة أخذ منها بعض السلف رحمه الله دليلا على أن الواجب هو نصف الصاع من البر، لأن قوله عدل الناس العدل المماثلة، أي أنهم رأوا أن نصف صاع من بر الشام يعادل الصاع من بر الحجاز، لأن هذا أفخر وأجود وهذا أقل منه في الجودة، وهذا كما قلنا اجتهاد معارض للنص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أنه لا يقبل اجتهاد أحد مع ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يلتمس للمجتهد المخرج ويرجى له الأجر، ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يبعها لقول أحد كائنا من كان، فلا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى على الصاع كاملا كما قلناه وقررناه، الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم زكاة الفطر على الفقير؟
الفقير الذي لا يجد مؤونة ولا مؤونة أهله فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة الفطر على من ملك صاعا فاضلا عن قوته، فمن ملك صاعا زائدا على قوته وقوت من تلزمه نفقته فإنه يخرج زكاة الفطر وتجب عليه زكاة الفطر، وأما من كان فقيرا معدما لا يجد ما يسد رمقه أو يجد على قدر الكفاية ما يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقته فلا تجب عليه صدقة الفطر، والله تعالى.
وهذا سائل يقول: إذا شك الشخص في تمام الشهر أو نقصه فهل له أن يخرج زكاة الفطر قبل اليوم 29؟
إذا شك الإنسان في تمام الشهر ونقصه فالعبرة باليقين، ويبني على ما استيقن، وهذا الأصل قرره العلماء وبنوه على القاعدة المشهورة: اليقين لا يزال بالشك، ولذلك إذا شك في العدد بنى على الأصل، وللعلماء وجهان، منهم من يقول الأصل في الشهر أنه 29، ومنهم من قال الأصل فيه 30، وهذا هو الصحيح. فأما من قال إنه 29 فقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، والصحيح أن الأصل في الشهر 30، وأنه إذا نقص فكماله من الله تفضلا وليس على الأصل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا، وعقد 3 مرات، ثم قال في الثانية وهكذا، فعقد 3 مرات، ثم خمس الإبهام في الثالثة، يعني يكون 29 ويكون 30. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فذكر 29 و30، فدل على أن الأصل فيه 30، وأن 29 خارج عن الأصل لأنه احتسب الكمال، وإذا احتسب الكمال كان هو الأصل. ولذلك الأصل في الشهر أن يكون 30، وعلى هذا فمن أخرجها يوم 29 فلا حرج عليه بالإخراج، وهكذا من أخرجها يوم 30. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر طعمة للمساكين يخصص هذا الحديث، فيكون محل صرفها هو للمساكين فقط؟
نعم، هذا احتج به بعض العلماء، ولكن قوله طعمة للمساكين أجاب عنه العلماء بأن ذكر الفرد الواحد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، ولذلك تعتبر الأصل في الزكاة صرفها إلى عموم المستحقين، أي يجوز صرفها إلى عموم المستحقين لقوله تعالى إنما الصدقات. فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا عام يشمل جميع الصدقات، وكونه هنا يذكر فردا من أفراد العام لا يقتضي التخصيص للقاعدة الأصولية التي ذكرناها، أن ذكر الفرد العام من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأنه لا يسوغ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين والفقراء وابن السبيل يكون في ذلك تكلف، فقال طعمة للمساكين واقتصر على صنف واحد، ولذلك لا يعتبر هذا على سبيل التعيين والتقييد، وإنما هو ذكر لبعض الأفراد لا يقتضي إلغاء غيرهم. والله تعالى أعلم.
هذا آخر يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للفقير من زكاة الفطر المؤداة إليه؟
نعم، قال بعض العلماء إن الإنسان إذا ملك نعم، بالنسبة للفقير إذا أخذ صدقة الفطر واغتنى لا يجوز له أن يأخذ الزائد عن غناه، وهذا منصوص بعض العلماء رحمهم الله. وعلى هذا الوجه فإنه لا يتأتى منه إنفاق على الغير، بمعنى أن سد حاجته يبقيه على الأصل الذي لا يوجب عدوله إلى التصدق على الغير، لأنه إذا أخذ على قدر حاجته فإن الزائد عن حاجته لا يسوغ له أخذه، والزائد هو الذي يتحقق به إعطاؤه للغير، وعلى هذا يقتصر على قدر حاجته. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ما هي زكاة المال المدار، أي الذي لا يبقى ثابتا كمحلات التموين وقطع السيارات؟ جزاكم الله خيرا.
من عرض السلع للتجارة وأصبحت السلع تدخل وتخرج إلى محل تجارته فإنه ينظر إلى يوم حوله، فلو أن هذا المحل للتجارة افتتح في أول يوم من العام فإنه ينتظر إلى اليوم الذي يماثله من العام القادم، ثم يجمع المال الموجود في خزانة ذلك المحل العين، وكذلك يقدر التجارة المعروضة، والقدر الذي يبلغ المال المعروض والمال الموجود في الخزنة هو الذي تجب زكاته، لأن الجميع مال مستثمر، فما كان من أصل وجبت زكاته بالأصل، وما كان من ربح ناشئ أثناء السنة آخذ حكم أصله، ومتولد عن أصل فوجب إلحاقه بالأصل. وعلى هذا فالعبرة بالمحلات التي تعرض فيها أصناف التجارة، أن ينظر الإنسان إلى حولها ثم يقدر الأعيان الموجودة ويضيف إليها المال الموجود في خزنته ويزكي الجميع زكاة واحدة. الله تعالى.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل مات في ليلة العيد، فهل عنه تخرج زكاة الفطر؟
نعم، إذا غاب عليه شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه صدقة الفطر وتخرج عنه زكاة الفطر، وتعتبر دينا لله عز وجل، تخرج من تركته لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فشمل دين الله ودين العبد. والدليل على اعتبار حقوق الله دينا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة لما سألت عن الحد: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدل على أن من مات وفي ذمته حق شرعي متعلق بماله فإنه يعتبر دينا له يخرج من تركته. والله تعالى.
وهذا سائل يقول: امرأة تسأل عن أنها أفطرت في أكثر من رمضان وذلك بسبب النفاس، وهي الآن لا تستطيع الصيام لكبر سنها، فماذا تفعل؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه المرأة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمضى أن يكون عندها عذر في تأخير الصيام إلى وقت عجزها، ومثال ذلك أنها كانت كلما جاءها شعبان وبقي عليها القدر الواجب من رمضان الماضي يحصل لها عذر يمنعها من الصيام، وفي هذه الحالة تعدل إلى الإطعام ولا إثم عليها. والحالة الثانية أن تكون مفرطة، فكلما جاءها رمضان بعد الرمضان الذي أفطرت فيه، كلما جاءها شعبان الذي يسبق الرمضان الذي يلي الرمضان الذي أفطرت فيه، لا تصوم مع القدرة على الصوم، فإن فرطت وأخرت أثمت ويلزمها الاستغفار، والواجب عليها أن تطعم الآن، وذلك هو الذي بإمكانها، والتكليف شرطه بإمكان، لا تكلف الصوم لأنها لا تطيقه. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنها لا تخلو من الإثم في تأخيرها القضاء إلى هذا الوقت. المقصود أنه يفصل فيها، فإن فرطت أثمت، وإن لم تفرط فلا إثم. وفي حال التفريط قال جمع من العلماء، وهو فتوى الجمهور: يلزمها عن كل يوم ربع صاع في كل سنة أخرت صيامها دون عذر. وعلى هذا يجمع لها على فتوى ابن عباس والجمهور بين الكفارة وبين الاستغفار، والواجب عليها في كلتا الحالتين الآن الإطعام وليس الصيام. والله تعالى أعلم.
الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون؟ وإذا كان الولي يجمع لهم المال ولا يخرج الزكاة منه، فهل يأثم بذلك؟
الصبي والمجنون تجب الزكاة في ماليهما، لأن الزكاة حق متعلق بالأموال وليس بحق متعلق بالأشخاص. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الزكاة حق متعلق بالمال بغض النظر عن كون مالكه مكلفا أو غير مكلف. ولذلك خطب عمر رضي الله عنه الناس كما روى مالك في موطئه، فكان يخطب ويقول: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فينبغي إخراج الصدقة من مال اليتيم. وهكذا إذا كان مجنونا، فأن يموت رجل ويخلف ابنا مجنونا ويخلف له مال، فإنه ينبغي تنصيب ولي على هذا المجنون يلي ماله، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثم هذا الولي ينمي مال المجنون بالمعروف ويقوم عليه حتى إذا بلغ الحول زكى ذلك المال، والمخاطب بالزكاة هو الولي، فيجب عليه إخراج الزكاة. فإذا امتنع ولي الصبي وولي المجنون من إخراج الزكاة فإنه يأثم ويعتبر مقصرا في أداء حق الله الواجب عليه، ويتعلق الإثم به دون الصبي. فإذا بلغ الصبي وتبين له أن وليه لم يخرج الزكاة عنه وجب عليه إبراء ذمته وإخراج الزكاة من ماله، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: رجل نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة ولن يذكره إلا بعد أن شرع في القراءة، فما الحكم في ذلك؟
من شرع في ركن القراءة فإنه لا يقطع القراءة لتدارك دعاء الاستفتاح، بل يمضي ويسقط عنه دعاء الاستفتاح، وأجره مكتوب لمكان السهو العارض ولا يلزمه سجود سهو، ولذلك يقتصر على يمضي في قراءته ولا يعود إلى الدعاء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل نذر أن يؤدي العمرة ونحن الآن في أشهر الحج، هل إذا أداها في أشهر الحج تكون عمرة للحج إذا أراد أن يحج ويكتفي بها عن عمرة الحج؟
هذا فيه تفصيل، فإن حج في هذه الأيام فإن اعتمر في هذه الأيام لا يخلو من حالتين: إما أن يعتمر ويبقى بمكة، وإما أن يعتمر ويرجع إلى بلده. فإن اعتمر وبقي في مكة وحج من عامه فهو متمتع، يستوي في عمرة التمتع أن تكون عمرة واجبة كعمرة النذر الواردة في السؤال، أو تكون عمرة نافلة وهي مطلق العمر. الحالة الثانية أن يرجع إلى بلده كإنسان من جدة يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى جدة، أو من المدينة يعتمر في أشهر الحج ويرجع إلى المدينة، فإنه لا يعتبر متمتعا إن حج من عامه، وإنما يأتي بالعمرة قبل حجه حتى